كل ولي كالحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
ما زال كلامنا في النقطة الأولى، أقسام أو صور المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين. وفرغنا من النقطة من الصورة والقسم الأول، وهو أن يقصد كل منهما تمليك ماله بمال الآخر. وقبل الشروع في الصورة الثانية نشير إلى تنبيهين. التنبيه الأول هو بأن النزاع الجاري بين الأعلام في أن المعاطاة تفيد الإباحة كما هو رأي المشهور، أو الملكية المتزلزلة كما هو رأي الكركي، أو الملكية اللازمة كما هو رأي المصنف، أو أنها بيع فاسد كما هو رأي العلامة في النهاية، إلى غير ذلك من الأقوال التي أشار إليها المصنف، وهي ستة وأضفنا لها قولا سابعا. جميع هذه الأقوال إنما تأتي في هذه الصورة الأولى، فمحل النزاع بين الأعلام في هذه الصورة وليس في بقية الصور، فكن على ذكر من هذا. وهذا هو ما صرح به سيدنا الخوئي قدس سره كما في الجزء 36 صفحة 138. التنبيه الثاني، ذكر المصنف في هذه الصورة بأن أخذ المعطى يكون قبولا منه، فالقبول إذن إنما يكون بنفس الأخذ، فالمعطي موجب والمعطى بأخذه يكون متملكا وقابلا، فتتحقق المعاطاة بنفس الإعطاء والأخذ، بحيث لو مات المعطى مات بعد تحقق المعاطاة ولزم على الورثة الدفع. إلا أن السيد اليزدي في الحاشية الجزء الأول صفحة 378 ذكر بأن هذه الصورة يمكن أن يذكر لها فرضان. الفرض الأول هو أن يكون الأخذ من قبل المعطى وهو المشتري فرضاً قبول منه أو قبولاً منه كما ذكر المصنف، فهنا تتحقق المعاطاة بنفس الإعطاء والأخذ. ولكن يوجد فرض آخر ما أشار له المصنف، وهو
أن يكون الأخذ استيفاء وتتميما للإيجاب وليس قبولا. وإنما يكون القبول بدفع العوض من قبل المشتري مثلا، فإذا دفع العوض تحقق بذلك القبول، ولا يتحقق القبول بمجرد الأخذ. وبناء على هذا الفرض فلا تتحقق المعاطاة حينئذ بمجرد الإعطاء والآخذ، فلو مات الآخذ قبل أن يدفع العوض مات قبل تحقق المعاطاة.
فلا بد من شروطه غير الآخذ، يعني هذه الصورة الثانية إذا كان تثمين.
نعم، لا بد من الدفع من قبل المعطى أن يدفع العوض. يعني الصورة الثانية أن يقصد كل من المتعاطيين تمليك ماله بإزاء تمليك مال الآخر. أن يقصد كل منهما أي المتعاطيين تمليك ماله بإزاء تمليك مال الآخر، كأن يقصد صاحب الكتاب بدفعه الكتاب التمليك، أي تمليك الكتاب لصاحب الدرهم بإزاء تمليك صاحب الدرهم هذا الدرهم لصاحب الكتاب، والعكس أي أن يقصد صاحب الدرهم بدفعه للدرهم تمليك هذا الدرهم لصاحب الكتاب بإزاء تمليك صاحب الكتاب هذا الكتابة صاحب الدرهم. فبناء على ذلك تكون المقاولة الحاصلة بين المتعاطيين بين التمليكين وليس بين المالين كما هو الحال بالنسبة للصورة الأولى، فهنا تمليك بإزاء تمليك وليس مبادلة مال بمال كما هو الحال في الصورة الأولى. وبناء على ذلك تكون المعاطاة متقومة بالتمليك والعطاء من الطرفين، فلو مات صاحب الدرهم مثلا قبل أن يدفع الدرهم لم تتحقق المعاطاة، إذ لا يكفي مجرد أخذ الكتاب وتملك الكتاب، بل لا بد أيضا من تمليك الدرهم لصاحب الكتاب، فإذا تحقق التمليكان تحققت المعاطاة، وأما إذا تحقق تمليك واحد لم تتحقق المعاطاة. وحكم هذه الصورة أن المصنف ذكر فيها خمسة احتمالات استبعد بعضها واستقرب البعض الآخر. الاحتمال الأول أن يقال بأن هذه المعاطاة تعتبر بيعا كالصورة الأولى، وهذا الاحتمال باطل لأنه هذه المعاطاة بعيدة عن معنى البيع، فإن معنى البيع مبادلة مال بمال، وهذه الصورة ليس فيها مبادلة مال بمال، وإنما تملك بإزاء تمليك آخر. فالمقاولة بين التمليكين وليس بين المالين، وبما أنها تمليك بإزاء تمليك فليست داخلة في باب البيع. الاحتمال الثاني أن يقال بأن هذه المعاطاة تعتبر هبة معوضة مشروطة، فصاحب الكتاب مثلا حينما يدفع الكتاب فهو يهب هذا الكتاب لصاحب الدرهم بشرط أن يهبه صاحب الدرهم الدرهم بإزاء هذا الكتاب، فكل واحد منهما يهب الآخر ما تحت يده بشرط أن يهبه الآخر ما تحت يده. وهذا الاحتمال أيضا باطل، وذلك لأن الهبة المعوضة المشروطة تتحقق بمجرد التمليك من أحد الطرفين ولو لم يتحقق التمليك من الطرف الآخر، فبمجرد أن يهب صاحب الكتاب الكتاب لصاحب الدرهم تحققت الهبة المعوضة، ووجب على صاحب الدرهم أن يهب هذا الدرهم. غاية الأمر أنه لو لم يهب صاحب الدرهم الدرهم يثبت لصاحب الكتاب الخيار، خيار تخلف الشرط، فيجوز له أن يفسخ عقد الهبة، إلا أن الهبة تحققت بمجرد الإعطاء من قبل صاحب الكتاب، وهذا غير متحقق في محل بحثنا، فإن المعاطاة متقومة بالتمليك من قبل الطرفين، فلا يكفي في تحققها مجرد دفع صاحب الكتاب للكتاب وتمليكه لصاحب الدرهم، وإنما تحقق هذه المعاطاة منوط بتمليك صاحب الكتاب الكتاب ودفعه، وتمليك صاحب الدرهم أيضا للدرهم ودفعه. فإذا لا يمكن أن يقال بأن هذه الصورة تندرج في الهبة المعوضة المشروطة، لأن الهبة المعوضة المشروطة تتحقق بمجرد دفع أحدهما غاية الأمر إن لم يدفع الآخر ثبت للدافع خيار الشر تخلف الشر فيدفع. أما حكمها أما هذه الصورة فلا تتحقق المعاطاة إلا بالتمليك من الطرفين. فليست إذن هذه الصورة مندرجة في الهبة المعو وضع المشروبات. الاحتمال الثالث أن يقال بأن هذه المعاطاة تندرج في الهبة المحوضة بنحو الداعي وليس بنحو الشر. فصاحب الكتاب يهب الكتاب لصاحب الدرهم بداعي وليس بشرط، بل بداعي أن يهبه صاحب الدرهم هذا الدرهم، والعكس صحيح بأن صاحب الدرهم يهب هذا الدرهم لصاحب الكتاب بداعي أن صاحب الكتاب يهبه الكتاب، بحيث تتحقق المعاطاة بمجرد الدفع من أحدهما. ولو لم يدفع الآخر لم يثبت خيار تخلف الشر، لأن العوض في المقام مجرد داعي وليس شرطا. نعم، فلا يكون ذلك ملزما. بالتالي إلا أن هذا الاحتمال أيضا قابل للمناقشة، وذلك لأن الهبة المعوضة ولو كانت على نحو داعي فهي تتحقق بمجرد الدفع من أحدهما ولو لم يدفع الآخر، مع أن محل بحثنا هو في المعاطاة المتقومة بالتمليكين. فلا تتحقق المعاطاة بمجرد دفع أحدهما دون الآخر، فكيف يقال حينئذ بأن هذه الصورة داخلة في الهبة المعوضة بنحو الداعي؟ الاحتمال الرابع أن يقال بأن هذه المعاطاة تعتبر من المصالحة وليست من البيع ولا من الهبة المعوضة المشروطة أو بنحو الداعي، وإنما هي مصالحة. فصاحب الكتاب يملك هذا الكتاب لصاحب الدرهم، والعكس أي أن صاحب الدرهم يملك هذا الدرهم لصاحب الكتاب بعنوان التصالح والتسالم، أي أملكك الكتاب على أن تصالحني في أن تملكني الدرهم، وذاك كأنما يقول أملكك الدرهم على أن تصالحني بتمليك الكتاب. وهذا الاحتمال لم يناقش فيه المصنف واستقربه، وذلك لأن حقيقة المصالحة التسالم على أمر معين بين طرفين، وهذه الضابطة للصلح متحققة في المقام حيث حصل تسالم من قبل الطرفين على هاتين على هذين التمليكين، على هذين التمليكين. الاحتمال الخامس والأخير أن يقال بأن هذه المعاطاة تعتبر معاوضة مستقلة، فليست بيعا ولا هبة ولا صلحا ولا شيئا من المعاملات المعروفة والمعهودة، فلا تندرج ضمن أي عنوان من العناوين المذكورة في باب الفقه، إنما تعتبر معاوضة مستقلة ليس لها عنوانا معينا، كما ذكرنا ذلك في بعض المسائل المتقدمة. وهذا الاحتمال أيضا لم يناقش فيه المصنف، ولعل الوجه في ذلك هو أن ضابطة البيع لا تنطبق على هذه الصورة، وكذلك ضابطة الهبة لا تنطبق عليها، وكذلك حتى ضابطة الصلح، لأن الصلح متقوم بقصد التصالح بين الطرفين وإنشاء التصالح، وهذا غير متحقق. فيتعين حينئذ جعل هذه الصورة معاوضة مستقلة. فتلخص وتحصل لدينا أن هذه الصورة الثانية تعتبر إما صلحاً وإما معاوضة مستقلة، بخلاف الصورة الأولى فهي تعتبر بيعاً وتجري فيها أحكام البيع، إلا أن هذه الصورة لا تعتبر بيعاً ولا تجري فيها أحكام البيع.
أقرب أنها معاوضة مستقلة
لأن جميع الاحتمالات الأخرى منفية، أنها بيع منفي، وأنها صلح قلنا لعله لأجل أن الصلح يتقوم بإنشاء التصالح، وهذا غير متحقق حيث لم ينشئ ولم يقصد المتعاطيان التصالح، فلأجل ذلك نحتمل احتمالا آخر أنها معاوضة مستقلة. طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال ثانيها أن يقصد كل منهما تمليك الآخر ماله بإزاء تمليك ماله إياه، فيكون تمليكا بإزاء تمليك، وليس كما في الصورة الأولى تمليك مال مقابل مال وليس مقابل تمليك، فرق، هناك مبادلة مال بمال، هنا المبادلة بين التمليكين وليس بين المالين، فالتفت. وحقيقة البيع مبادلة مال بمال، أنت حينما تبيع شيئا لست تملك في مقابل أن يملكك الآخر، لا، إنما تملك الكتاب في مقابل أن يعطيك الآخر عوض وليس في مقابل أن يملكك، فأنت لا تقول له ملكتك الكتاب وهو يقول ملكتك الدرهم، هذا ليس هو الواقع للبيع، بل الواقع للبيع أنك تقول ملكتك الكتاب وهو يدفع لك عوض مقابل هذا الكتاب، وليس أن هذا من باب التمليك، فهو لا يقصد التمليك إنما يقصد المعاوضة، وفرق بين الأمرين. فالصورة الأولى معاوضة، هذا المقصود، مال بمال، أما الصورة الثانية تمليك بتمليك، فالتفت لذلك. أن يقصد كل منهما تمليك الآخر مال بإزاء تمليك ماله إياه، فيكون تمليكا بإزاء تمليك، فالمقاولة بين التمليكين لا الملكين كما في الصورة الأولى، الصورة الأولى الملكين، هنا لا تمليكين.
الصورة الأولى بين بس القصد الأول من باب التمليك، الثاني فقط من باب
المعاوضة، يعاوضه يدفع له عوض.
مع الذي فهمناه يعني في أول بداية المعاطاة، لا كلاهما قاصد التمليك يعني.
هذا قاصد التمليك، هذا قاصد التملك، البائع قاصد التمليك، المشتري قاصد التملك ودفع المقابل، مو قاصد أن يملك.
كل هذه الأبحاث السابقة فهمنا على هذا.
لا من فهمنا، ما فهمنا، وإذا فهمنا الآن نفهم شيئا آخر. كل يوم هو في شأن على كل حال. لا ما فهمنا، هو حقيقة البيع هذا مال بمال وليس تمليك مقابل تمليك. على كل الآن المصنف وضح، هناك ما فصل المسألة، الآن يبين الصورة وحقيقة البيع. قلنا مما تقدم البيع مبادلة مال بمال وليس تمليك مقابل تمليك. فارق
لا في المعاطاة، يعني في كلامنا أنه في المعاطاة بهالكيفية، أنه قصد المتعاطيين أنه يملك الطرف الآخر.
إيه يملك صحيح، بإذا أن يتملك. ولذلك أرجعنا المسألة إلى البيع، الآن ليس بيع، قلنا تخرج عن باب البيع بالصورة الثانية، لأن تمليك مقابل تمليك أقرب إلى الهبة منها إلى البيع. فالمقاولة بين التمليكين لا الملكين، والمعاملة متقومة بالعطاء من الطرفين، فلو مات الثاني قبل الدفع لم يتحقق المعاطاة، لم تتحقق المعاطاة. خب الآن ما حكم هذه الصورة؟ لاحظ من أين اقتنصنا الاحتمالات الخمسة. تقول قرأت حضرت ما وجدت احتمالات خمسة، أين وجدتها؟ لاحظ الاحتمال الأول، وهذا بعيد عن معنى البيع. هذا الاحتمال الأول يعني يحتمل أنها بيع، قال هذا الاحتمال بعيد. لماذا بعيد؟ لأن البيع مبادلة مال بمال وليس تمليك مقابل تمليك. لا لاحظ سيوضح أكثر بعد. الاحتمال الثاني، هبة معوضة مشروطة، يقول وقريب قريب هذا القسم يعني أو هذه الصورة قريبة إلى الهبة المعوضة، لكن مع ذلك فيها إشكال كما سيشير. وقريب إلى الهبة المعوضة، لماذا؟ لأن الهبة المعوضة فيها تمليك مقابل تمليك، أملكك بشرط أن تملكني، وهذا هو محل بحثنا، تمليك مقابل تمليك، لكن مع ذلك يوجد فرق كما أشرنا إن هنا في الهبة المعوضة يثبت خيار تخلف الشرط، أما هنا ما في خيار أصلا، متوقف على حصول التمليكين. لكوني لماذا هذا بعيد عن معنى البيع وقريب إلى الهبة؟ يقول لكون كل من المالين خاليا عن العوض، ها لذلك هو قريب إلى الهبة، قريب إلى الهبة لكون كل من المالين خاليا عن العوض، إنما تمليك مقابل تمليك وليس مال مقابل مال، والبيع مال مقابل مال، لكن الهبة المعوضة تمليك مقابل تمليك. لكن مع ذلك هذا الاحتمال الثاني فيه إشكال، لكن إجراء حكم الهبة المعوضة عليه مشكل. ما هو وجه الإشكال؟ وضح، هذا ذكرناه. إذ لو لم يملكه الثاني هنا، يعني في هذه الصورة لو الثاني ما ملك، يعني صاحب الدرهم ما ملك الدرهم، لم يتحقق التمليك من الأول، لأن المعاطاة متقومة بتمليكين، مع أن الهبة المعوضة تتحقق بمجرد إعطاء أحد الطرفين، ويثبت للآخر عند عدم، ويثبت له عند عدم دفع الآخر خيار تخلف الشرط. لم يتحقق التمليك من الأول، لأنه إنما ملكه، يعني في محل بحثنا، بإزاء تمليكه، ملك صاحب الكتاب صاحب الدرهم بإزاء أن يملكه الدرهم، فما لم يتحقق تمليك الثاني لم يتحقق تمليكه. يعني لو صاحب الدرهم ما ملك الدرهم، فصاحب الكتاب أيضا لم يملك، وإن دفع لكن منوط بشرط متأخر. خب الآن بدأ في الاحتمال الثالث، دقق. إلا أن يكون، نجعلها من الهبة لكن ليست الهبة المعوضة المشروطة، لا الهبة المعوضة على نحو الداعي، إلا أن يكون تمليك الآخر له ملحوظا عند تمليك الأول على نحو الداعي لا العوض، فلا يقدح تخلفه. إذا كان التمليك من باب الداعي فلا يقدح تخلفه، لو تخلف وما دفع كانت الهبة صحيحة، لكن المشكلة ما هي؟ أن ذكرنا أن الصورة هذه من حقيقتها أن المعاطاة متقومة بالتم لكي، فلا يصح أن تدرج حينئذ في الهبة المعوضة على نحو الداعي، وذلك لأننا من الأصل ذكرنا أنه ما يتحقق، ما تتحقق المعاطاة إلا بالتمليك من الطرفين، مع أن الهبة المعوضة على نحو الداعي تتحقق بمجرد إعطاء طرف واحد. لذلك قال فالأولى. لماذا قال فالأولى؟ لماذا لم يعتبرها من الهبة المعوضة على نحو الداعي؟ لهذا الإشكال، لأن محل البحث معاطاة متقومة بتمليكين ولا تتحقق إلا بهما، والهبة المعوضة على نحو الداعي تتحقق بمجرد إعطاء أحدهما. فالأولى إذن أن يقال إنها مصالحة وتسالم على أمر معين، أو معاوضة مستقلة. واضح الكلام؟ جيد. طبعا يوجد بعض الأمور كنا نحب أن نشير إليها، لكن اسمح لي يا مولاي الوقت يداهمنا، فمن أحب فعندنا الجروب يمكن أن نشير بعض الأمور وتضاف، لكن بعد ومن عنده استفسار فليتفضل مشكورا. الصورة الثالثة أن يقصد الأول إباحة ماله بعوض، أن يقصد الأول إباحة ماله بعوض، كأن يقصد صاحب الكتاب بالمعاطاة إباحة الكتاب، ما يقصد التمليك، إنما يقصد إباحة الكتاب لصاحب الدرهم، فيقصد إباحة الكتاب لصاحب الدرهم في مقابل عوض وهو الدرهم، فيكون حينئذ الصادر من صاحب الكتاب هو الإباحة بالعوض، والصادر من صاحب الدرهم عند قبوله وأخذه للكتاب هو التمليك، فأحدهما مبيح والآخر مملك. فهذه الصورة إذن مركبة من جزئين، إباحة من طرف وتمليك من طرف آخر، كما لو صرح مثلا صاحب الكتاب قال أبحت لك الكتابة بدرهم، الصورة الرابعة، وسيأتي حكم هذه الصورة ويفصل فيها عن الثالثة. الصورة الرابعة أن يقصد كل منهما الإباحة بإزاء إباحة الآخر، فيقصد صاحب الكتاب إباحة الكتاب لصاحب الدرهم، إذا إباحة صاحب الدرهم الكتاب له، ويقصد صاحب الدرهم إباحة هذا الدرهم لصاحب الكتاب إذا إباحة صاحب الكتاب الكتابة له، يعني لصاحب الدرهم، سواء كان ذلك على نحو الداعي أم كان على نحو الشرط والعوضية، كما ذكرنا ذلك في الصورة الثانية حيث صورناها تارة على نحو الداعي وتارة على نحو الشرط. إذن هذه صور أربع للمسألة. فالصورة الأولى اتضح حكمها على رأي المصنف أنها بيع، بخلاف من تبنى أنها تفيد الإباحة وهم المشهور، أو من تبنى أنها ملكية متزلزلة وهو الكركي، أو أنها بيع فاسد كالعلامة في النهاية. وحكم الصورة الثانية أيضا اتضح بأنها ليست بيعا وإنما صلح أو معاوضة مستقلة. فبقي الكلام، كل الكلام حول الصورة الثالثة والصورة الرابعة، والبحث سيقع فعلا الآن في هاتين الصورتين، هل هما صحيحتان أو أنهما ليستا صحيحتين. تم الكلام إذن في هذه النقطة الأولى. قال ثالثها أن يقصد الأول إباحة ماله بعوض، فيقبل الآخر بأخذه إياه، فيكون الصادر من الأول يعني صاحب الكتاب الإباحة بالعوض، ومن الثاني يعني صاحب الدرهم بقبوله للكتاب التمليك، إذا قبل يعني ملك الدرهم، كما لو صرح بقوله أبحت لك كذا بدرهم يعني بعوض. إذن فهي مكونة من إباحة وتمليك. الرابعة، الصورة الرابعة، أن يقصد كل منهما الإباحة بإزاء إباحة الآخر، فيكون إباحة بإزاء إباحة أو إباحة بداعي إباحة على ما تقدم نظيره في الوجه الثاني، في الصورة الثانية يعني من إمكان تصوره، من إمكان تصوره على نحو الداعي وعلى نحو العوضية يعني على نحو الشرطية. الآن النقطة الثانية، إشكالان على الصورتين الثالثة والرابعة. أفاد المصنف بأنه يوجد إشكالان على الصورتين الأخيرتين. الإشكال الأول وهو إشكال عام لكلتا الصورتين، وهو أنه كيف يمكن أن تصحح الإباحة جميع التصرفات للمباح له حتى المتوقف على الملكية، فكيف بمجرد إباحة صاحب الكتاب الكتاب لصاحب الدرهم يسوغ ويجوز لصاحب الدرهم أن يبيع الكتاب لنفسه، مع أنه لا بيع إلا في ملكين؟ إذن فالصورة الثالثة إباحة، والصورة الرابعة أيضا إباحة، ومع ذلك يلتزمون بجواز سائر التصرفات حتى المتوقف على الملك، فكيف يمكن تصحيح ذلك مع أنه لا بيع إلا في ملك والمال المباح ليس مملوكا؟ إذن كيف تصححون هذه المعاملة؟ الإشكال الثاني وهو إشكال خاص بالصورة الثالثة، وهو أننا ذكرنا بأن الصورة الثالثة هي عقد مركب من جزئين، الأول هو الإباحة والثاني هو التمليك، فصاحب الكتاب يبيح الكتابة وصاحب الدرهم يملك الدرهم، مع أنه ليس من المعهود في باب المعاملات مثل هذه المعاملة المشتملة على هذين الجزئين، إباحة من جهة وتمليك من جهة أخرى، فكيف يمكن تصحيح هذه الصورة الثالثة مع أنه استقصينا المعاملات فلم نجد بابا في المعاملات يشتمل على هذين الجزئين، أن الموجب مبيح والقابل مملك، فكيف تصححون هذه المعاملة؟ هذان هما الإشكالان. طبق العبارة، قال وكيف كان، فالإشكال في حكم القسمين الأخيرين يعني الصورة الثالثة والرابعة على فرض قصد المتعاطيين لهما، يعني لو فرضنا فعلا تحقق هاتان الصورتان خارجا وقصد المتعاطيان ذلك، ومنشأ الإشكال أولا، هذا الإشكال الأول وهو يشمل الصورتين، الإشكال في صحة إباحة جميع التصرفات حتى المتوقف على ملكية المتصرف بأن يقول أبحت لك كل تصرف من دون أن يملكه العين، فكيف يسوغ للمباح له أن يبيع العين لنفسه مع أنه لا بيع إلا بملكه وهو لم يملك، إنما أبيح له المال والتصرف. وثانيا الإشكال الثاني وهو خاص بالصورة الثالثة، الإشكال في صحة الإباحة بالعوض الراجعة إلى عقد مركب من إباحة وتمليك، فكيف تصحح هذه المعاملة مع أنها لا وجود لها في باب المعاملات بعد الاستقصاء لباب المعاملة لأبواب المعاملة. جيد، بعد ذلك سنقول، كمل بعد ماكو شيء، كمل سنقول إلى أن نصل إلى الجواب، سنقول أما إباحة جميع التصرفات، الآن يناقش الإشكال الأول، أما إباحة جميع التصرفات حتى المتوقف على الملك مثل البيع فالظاهر أنها لا تجوز، لا يجوز ذلك، إذ التصرف الموقوف على الملك لا يسوغ لغير المالك، التصرف المتوقف على الملك كالبيع لا يسوغ لغير المالك بمجرد إذن المالك، مجرد أن المالك أباح المال هذا لا يسوغ للمباح له أن يبيع المال لنفسه، أما لو باع لغيره لا مشكلة يصير بيع فضولي، لكن يبيع لنفسه ويملك الثمن هو لنفسه هذا الذي لا يسوغ، لا يسوغ لغير المالك بمجرد إذن المالك، فإن إذن المالك ليس مشرعا، مجرد أن المالك أباح هذا لا يجب التشريع، وأنه هذه أسباب توقيفية، فالبيع لابد يكون من المالك، ومجرد أن المالك أباح هذا لا يسوغ أن المباح له يبيع لنفسه، فإن إذن المالك ليس مشرعا وإنما يمضي فيما يجوز شرعا، فإذا كان بيع الإنسان مال غيره لنفسه غير معقول كما صرح به العلامة في القواعد، فكيف يجوز للمالك أن يأذن فيه؟ إن شاء الله غير واضح، بمعنى أنه إذا كان كما ذكر العلامة من غير المعقول أن شخصا يبيع مال شخص لنفسه ويملك الثمن لنفسه مع أن المال لغيره. فبحسب القاعدة المعروفة أن المثمن يخرج من ملك المالك والثمن يدخل في ملك المالك، وهنا الكتاب ملك لمن؟ للأول. فإذا باعه الثاني المفروض أن الثمن يدخل في ملك من؟ الأول، لأن هذا مقتضى المعاوضة. بما أن الكتاب للأول فإذا باعه الثاني يدخل الثمن في ملك الأول لا في ملك الثاني، فهذا غير معقول. حتى لو أذن الأول للثاني وأباح له سائر التصرفات، فمجرد الإباحة هذا لا يقتضي أن يدخل الثمن في ملكية الثاني، مع أن المثمن ملك للأول. إذن كيف تصحح؟ لأن هذا مجرد مثال، فنحن قلنا نطبق. أما كيفية التصحيح لسائر التصرفات فذكر جوابين غدا، والحمد لله رب العالمين.